إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. معاشر المؤمنين، نبينا صلى الله عليه وسلم دلنا على كل خير وكل فوز وكل فلاح، فمعرفة حديثه وكلامه وهديه باب عظيم من الأبواب التي توصل العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وباب عظيم من أبواب رضا الله جل جلاله. فينبغي للمسلم أن يكون عنده شغف بمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتطلع إلى سماع كلامه صلى الله عليه وسلم. فكلامه كلام وحي، فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه الإمام مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس على مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث العظيم اشتمل على سبع جمل من الهدي النبوي، ومن كلام النور كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وهي قواعد لأهل الإيمان يمتثلونها في دار الدنيا لتوصلهم إلى رضا الله ومغفرة الله ورحمة الله. الجملة الأولى، قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. التنفيس قال بعض أهل العلم هو التفريج، أن تفرج عن مكروب كربته. وجاء في بعض روايات هذا الحديث: من فرج عن مؤمن كربة، ولكن لفظ مسلم: من نفس عن مؤمن كربة. ما الفرق بينهما؟ قال بعض أهل العلم: هما بمعنى واحد. وبعضهم قال: التفريج هو أن تزيل الكربة عنه بالكلية، وأما التنفيس فهو مطلق التخفيف، لا يشترط أن تكشف عنه هذه الكربة وتفرجها عنه، وإنما لو سعيت في تنفيسها، يعني في تخفيفها، يحدث لك هذا الأجر العظيم. فمن سعى في تفريج كرب إخوانه المؤمنين، إخوانه المسلمين، كرب في المال، في النفس، في حاجاتهم، فالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، يعاملك بما تعامل به عباده. فيفرج وينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم في الجملة الثانية: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من منا يا إخوة لا يبحث عن تيسير الله سبحانه وتعالى؟ ماذا نصنع في ديننا ودنيانا إن لم ييسر لنا الله سبحانه وتعالى؟ إذا لم ييسر الله سبحانه وتعالى للعبد أموره فلا تسل عن هلاكه وعن عنته وعن مشقته. كلنا نبحث عن هذا الأمر، الطريق أو من الطرق الموصلة أن ييسر الله سبحانه وتعالى عليك، أن تيسر على المعسر. والمعسر في اصطلاح الفقهاء هو ما لا يملك شيئا، والمفلس هو من كانت ديونه أكثر مما يملك. والمقصود بهذا الحديث ليس هو اصطلاح ما اصطلح عليه الفقهاء، وإنما يدخل في ذلك المفلس والمعسر ومن كان في أمره عسر. فإنك إن ساعدته ويسرت عليه فإن الله سبحانه وتعالى ييسر عليك في الدنيا وكذلك ييسر عليك في الآخرة. الجملة الثالثة: يا عباد الله، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر، الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يستروا على الناس، ألا يكون الناس، ألا يكون المسلم يتتبع عورات الناس وعثرات الناس وفضائح الناس، وإنما يكون ساترا لهم. إن رأى خيرا بثه في الناس، وإن رأى شرا ستره. هذا الأصل في التعامل مع المسلم. إلا أهل الفساد، من عرف بالفساد والمجاهرة والمكابرة ومحادة الله ورسوله ومحادة أهل الإيمان، فمثل هؤلاء لهم حكم آخر، فإنه لا يشرع لمثل هؤلاء الستر، بل يرفع أمرهم إلى أهل الولايات ويذكر شرهم ليحذر الناس من شرهم. ولكن الشأن في من تكون منه الزلة بعد الزلة ولا يعرف بهذا، فإن المشروع والواجب أن يستر وألا يبث ما علم من زلله. ومن يسلم من الزلل ومن الخطأ فالمسلم دائما يستر إخوانه المسلمين، فهذا خلق له وعادة له، لا يبث ما علم من شؤونهم، ربما مما لا يسر في المجالس ويتكلم فيه، وربما يجلس مع أحدهم ويقول هذا بيني وبينك، ثم يهتك ستر أخيه المسلم. هذا لا يجوز وليس من خلق المسلم، وهو متوعد، نسأل الله العافية والسلامة، بأن يتتبع الله عوراته فيفضحه على رؤوس الأشهاد. فكن يا عبد الله ساترا لإخوانك المسلمين، تنل ستر الله جل جلاله في الدنيا والآخرة. والجملة الرابعة من هذا الحديث العظيم الذي ينبغي للمسلم أن يكون هذا الحديث في قلبه وبين عينيه، ويقول صلى الله عليه وسلم: ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه. الله سبحانه وتعالى يحب أن يكون علاقة المؤمنين مبنية على المحبة وعلى الأخوة. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. العلاقة التي تربطك بأخيك المسلم، هذا المسلم الذي يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تضمر في نفسك النصح له والعون له، تسعى في عونه وفي قضاء حوائجه، فإن الله سبحانه وتعالى يكون في عونك ويكون في قضاء حوائجك. كم من الناس هو معلم من معالم الخير، إذا ذكر شكر عمله، فهو يسعى في حاجات الناس قدر ما يستطيع بماله وجاهه وشفاعته. فمثل هؤلاء فليبشروا بالخير والمعونة من الله سبحانه وتعالى. بل إن بعض الناس قد يصبر على وظائف وهو في غنى عنها، وربما لو تركها لفتح الله سبحانه وتعالى عليه، ولو انصرف إلى أعماله الخاصة لتضاعف دخله، وإنما يبقى في عمله لما يرى من بركات نفع الناس وإعانة الناس، فهو يعينهم ويعاونهم ويقضي حوائجهم، فإنه يرى من بركات ذلك من الخير في نفسه وأهله ورزقه وماله ما الله به عليم، خلافاً لمن وضع لخدمة الناس ولكنه، نسأل الله العافية والسلامة، عثره في طريق الناس، فهو يسعى سعياً حثيثاً في تعطيل معاملات الناس وفي حجب حاجاتهم وقضاء حوائجهم. فهذا نسأل الله العافية والسلامة، هذا ربما يكون مستحقاً لعذاب الله سبحانه وتعالى ومقته، وألا يكون الله سبحانه وتعالى في عونه. فأذية الناس أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ذكرت امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من خيرها وعبادتها وفضلها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. فتعجبوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها كانت تؤذي جيرانها. فأذية الناس فهي مستوجبة لمعاقبة الله سبحانه وتعالى للعبد. الجملة الخامسة، قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طلب العلم، البحث عن العلم، الحرص على العلم يا عباد الله ليس خاصا بالعلماء أو بطلبة العلم أو من سماهم من أهل الخير، طلب العلم يشترك فيه أهل الإسلام جميعا. متى ما كانت لك نية طيبة في العلم، تسلك طريقا تظن أن هذا يوصلك للعلم بكتاب الله أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السلوك هذا مما يسهل الله سبحانه وتعالى به لك طريقا إلى الجنة. إن سمعت محاضرة، إن سمعت درسا، قرأت كتاب الله تفسيره، قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القراءة وهذه المطالعة وهذا الجلوس للسماع لأهل العلم وأهل الذكر، هذا مما يسلك بك به طريقا إلى الجنة. فالله يا عباد الله بالحرص على العلم، فإن العلم منه ما هو فرض يجب على كل مسلم ومسلمة، ومنه ما هو نافلة. فهل قضى المسلم وتعلم العلم الواجب عليه مما تصح به عقيدته وتصح به عبادته ومما يسلم به معاملته ومعاشرته؟ فهذه مما يجب على المسلم أن يتعلمه. فاحرص على تعلم العلم، فهو عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قيل لبعض علماء السلف: لو لم يبق من عمرك إلا لحظات ماذا تصنع؟ قال: أطلب العلم، فإني لا أعلم في النوافل أعظم قربة إلى الله من طلب العلم، فهو قربة توصلك إلى الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم في الجملة السادسة: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أربعة أجور عظيمة من الله سبحانه وتعالى ينالها المسلم بماذا؟ ينالها بالجلوس في حلق الذكر والاستماع إلى العلم. كل هذه الأجور، تنزل عليك السكينة، الطمأنينة والوقار الذي فقده كثير من الناس. كثير من الناس هو في تيه وفي شقاء وفي عذاب داخلي، حتى وإن صلحت الدنيا، حتى وإن كان ذا مال وذا صحة وذا ولد، هو في شقاء في قلبه. لماذا؟ لأنه ابتعد عن نور الله عز وجل. هذه المجالس الله سبحانه وتعالى ينزل على أصحابها السكينة والوقار والطمأنينة والراحة والسعادة. وغشيتهم الرحمة، من منا يستغني عن رحمة الله عز وجل؟ لو ارتفعت عنا رحمة الله جل جلاله طرفة عين لهلكنا يا عباد الله. نحن نقول في أذكار الصباح والمساء: اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. العبد لو رفعت عنه رحمة الله ووكل إلى نفسه طرفة عين لا يستطيع أن يصلح شيئاً، فهو بالله يصول ويجول برحمة الله سبحانه وتعالى، يتكلم برحمة الله، يسمع برحمة الله، ينظر برحمة الله، يتنفس برحمة الله جل جلاله. فما أحوجنا وأفقرنا لرحمة الله سبحانه وتعالى، تغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة. الملائكة تبحث في الأرض، تبحث عن أي شيء، تبحث عن مجالس البيع والشراء، مجالس اللهو والطرب والغناء واللهو، لا والله، تبحث عن مجالس الذكر. إن لله ملائكة سياحين في الأرض، يسيحون في الأرض يبتغون حلق الذكر، فإذا رأوا حلقة نادى بعضهم إلى بعض: هلموا إلى بغيتكم، فيتنادون لمجالس الخير ويحفونها حتى يصلون بها إلى سماء الدنيا. والراوي جعل يده هكذا أن الملائكة فوق بعض إلى السماء الدنيا لبركة هذه المجالس. والأجر الرابع، وكفى به والله أجرا، ذكرهم الله في من عنده. الله جل جلاله إن ذكرته في نفسك ذكرك الله في نفسه، وإن ذكرته في ملأ ذكرك الله في ملأ خير منه. الله جل جلاله يذكرك باسمك لأي شيء عملته. ماذا صنعت؟ هل تصدقت بكل مالك؟ هل قتلت في سبيل الله؟ لأنك جلست مجلسا يذكر فيه كلام الله، يتلى فيه كلام الله، يتدارس فيه كلام الله، يذكرك الله جل جلاله في من عنده، فضل عظيم. أبي بن كعب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إن الله يقرئك السلام ويأمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، ماذا قال أبي؟ قال: الله سماني لك؟ قال: نعم. فأخذ يبكي أبي بن كعب رضي الله عنه، أقرأ الصحابة، أخذ يبكي. الله يذكرك فضل عظيم يحصله المسلم بالحرص على مجالس الذكر. الجملة الأخيرة والسابعة، قال صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يوم القيامة لا أنساب بينهم. بعض الناس ربما يفتخر بنسبه، بماله، بجاهه، بصحته، بمعارفه، بمناصبه، هذه كلها يجعلها الله هباء منثورا. من بطأ به عمله يوم القيامة إن لم ترتفع بسبب أعمالك الصالحة، لن ترتفع بنسبك ولا بمالك. الكفار ظنوا لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، قالوا: نحن أصحاب أموال، فطالما أن الله فضلنا في الدنيا وأعطانا مالا وجاها ومنصبا ونسبا، فإن لنا حظوة عنده يوم القيامة. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم في القرآن، قال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. هذه الأشياء تفاخر بين الناس، الأنساب والأموال والمناصب والجاه لا أثر لها عند الله سبحانه وتعالى. الله جل جلاله رفع بلال الحبشي وسلمان الفارسي وفضله وشرفه على أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أشرف الناس أنسابا، وهم أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم في النار. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم أنزل له سورة في عيبه وعيب امرأته، وأن مرده إلى ذات لهب، إلى النار، وهو من أشرف الناس نسبا وأقربهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وبلال الحبشي هو من هو عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله وفي قلوب المؤمنين. وقل مثل ذلك في سلمان الفارسي وغيره ممن حقق الإيمان. فاحفظوها يا عباد الله، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيها بكم أيها المسلمون من إنسه وجنه، فقال عز من قائل حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بفضلك عمن أغنيته عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم تولى أمرنا واجبر كسرنا، واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر سائر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.